من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
السلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأحبة مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
لقد أسهمت الثقافة الواردة من مطابخ مراكز الاستخبارات الصهيو أمريكية في تشويه ملامح الثقافة الإسلامية والانحراف بمسار المفاهيم والمصطلحات القرآنية عن مسار دلالاتها الحقيقية، حتى تفصل المسلم عن معطيات الخطاب القرآني وتقطع علاقته به. كيف تفسرون هذه الظاهرة الخطيرة؟
حتى الصدق بالأعلام، الصدق بالأعلام هي عندهم بادية خطيرة. ما لهذا وعينا نحن وأنتم جميعا أنه كيف وجد الحديث عن الإمام علي وأهل بيت المناهج الدراسية، وغيب الحديث عنهم في وسائل الإعلام، وغيب الحديث عن آثارهم عن طريق السجافة، ولم تبدي وزارة السجافة في أي بلد خاصة في اليمن اهتماما بالآثار، آثار أعلام أهل بيت. لأن الضبط بالأعلام أيضا مهم جدا، إذا ما رفق في أنفسنا عدم علم من أعلام الإسلام المتكاملين للكاملين فعلا، فلو كان مجرد اسم يتردد على ألسنتنا لكن قد يأتي من يجعل هذا الاسم فاعلا ومؤثرا.
هل هناك شواهد حية لغياب مظاهر الارتباط بالثقافة القرآنية وعلام الهدى؟
كان الإمام صلوات الله عليه يتردد كثيرا في أيام عاشوراء وفي غير عاشوراء في أنصاب الشيعة الجعفرية كثيرا، ويبكون ويندمون، وله كانت كلها مظاهر عاطفية. جاء الإمام الخميني استطاع أن يجعلها ذات تأثير كبير تحيا عاشوراء الحديث عن الحسين، لدرجة أنه قال كل ما بين أيدينا من بركات الحسين وبعضات الشهادة. إذن ذلك الاسم الذي تردد مئات السنين في أجواء عاطفية بحتة لم يربط به الجهاد ولم يربط به اتخاذ موقف، فلم يربط به عمل رفع معنويات أمة لاتخاذ موقف ما من أعداء الأمة وأعداء الدين، ألم يصبح فاعلا عندما جاء من يجعل له حيوية في نفوس الناس؟ وهكذا الآن في جنوب لبنان في أثار حزب الله يصرخون باسم الحسين، بل أصبحوا يتزوجون عاشوراء بشكل آخر يختلف عن ما كانوا عليه وما كانوا يتحدثون عن عاشوراء من الجانب العاطفي فقط، وأصبحوا يستلهمون من كربلاء ومن عاشوراء ومن حسين الأشياء الكثيرة جدا جدا التي تدفع بهم وبشبابهم إلى ميادين الجهاد.
كيف تستطيع تلك الأعلام أن تؤثر في نفسية الأفراد وتصنع لكل فرد شخصية، وعلى أي أساس يتم محاربة ظهورها؟
الشيء الذي عاش مئات السنين داخل الطائفة العشرية جانبا في نفوسهم ألم يفعل في مرحلة من التاريخ مستطاع أن يحدث أمة؟ فنحن نرى إيران ليست إيران تشكل عجلة أمام الغرب فيما ننظر إليها نحن فيما نفهم. أن القرب جدا لإيران شيء من بقية العرب والمسلمين شيء آخر. وهكذا رأينا كيف أنه في مناهجنا الدراسية وعلى شاشات التلفزيون وفي غيره من وسائل الإعلام نرى أعلام أخرى تبجن للأمة. سيتحدثون عنها كثيرا بالمساجد في المعاهد بالمراكز في الجامعات وفي كل مكان. هذه الأعلام عندما يفهم واجع الأمة الآن أن أمريكا أن اليهود والنصارى يتحكمون تدريبا في كل شيء في الجوانب الإعلامية الثقافية التربوية السياسية الاقتصادية للدول كلها يتحكمون فيها ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة.
هذا يعني أن الغرب يدرك أهمية تلك الأعلام الإسلامية ولهذا يسعى لتغييبها وتشويه ملامحها.
هم يعرفون أن تلك الأعلام لا تصلح شيئا لأنه لو جسل في نفسك على أكبر ما يمكن لما سال بصلاعتي أن يحدثك ليس فيه ما يحدثك إنما هي كما يجاب نمور من ورق. فلنضع للشباب ولنضع للأيام نمور من ورق أعلام مهمية لا تجد ما تأخر ولو تكرر اسمها لو تكرر اسمها آلاف السنين لم تعمل شيئا في النفوس. عندما تحاول أن تسيطر وترجع إلى ذلك العالم لتستلزم منه شيئا تجده فارغا لا يمكن أن يكون فيه ما يدفعه. لكن العالم كالإمام علي عليه السلام كالحسن والحسين والزهرة كزيد والهادي والجاسم وغيرهم إنهم على هذا النحو هم الخطيرون في واقع الحياة. من لو انكفت الإنصار وانكفتت الأمة لتستلهم منهم شيئا سترى ما يشدها ترى ما يسع معنويتها ترى المواقف المتعددة ترى التضحية ترى الاستبسال ترى الشعور بعظمة الإسلام ترى الاستهانة بالأنفس الاستهانة بالأنفس والأموال والأولاد في سبيل الإسلام.
وهل هذا يفسر لنا أن أسباب غياب ذكر أهل البيت عليهم السلام في المناهج المدرسية والجامعية هو محاولة تغييب دورهم القيادي والجهادي من واقع الثقافة الإسلامية؟
لهذا هل نجد علي عليه السلام أو نجد الحديث عن أهل البيت في مجالسنا أو في مراكزنا وجامعاتنا؟ لا يوجد. وإذا ما يوجد كان شيئا بسيطا. وإذا ما جاء حديث عن الإمام علي فكبر نوعا ما ينسخ ذلك التكبير بأن يقال هو على الرغم مما هو عليه ها هو يبايع أبا بكر وهو إنما كان جنديا من غير أبي بكر. يكبر جليل ثم يجعله بكله وسيلة من وسائل التكبير أبي بكر فيشدونك أكثر إلى أبي بكر. فيما تحدث جليل عن علي هو وسيلة لشدك أكثر إلى أبي بكر. أما أن يقدم عليا علما بوحده بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ما لا يمكن. يشكل خطورة بالغة متى رأينا في وسائل إعلامنا حديثا عن الإمام الهادي وعن أثره في اليمن؟ متى سمعنا برامج تتحدث عن أخباره وسيرته الحليلة وما عمله من أعمال عظيمة في اليمن وفي أوساط اليمنيين وفي هدايتهم وهم من كانوا جانبا بعبث بأكثارهم والباطنية وبزايا كثيرة من يهود كانت ما تزال في مختلف مناطق اليمن لا حديث عنه إلا بما يسيء، لا حديث عنه إلا بتعصب ما يقدمه ناقصا
في مدارسنا، بما يقدمه ناقصا. يرى الغرب وقوى الاستكبار العالمي أن القرآن الكريم وعلام الهدى يمثلان خطرا حقيقيا يهدد الوجود الغربي بأسره، ولهذا يسعون لطمس معالمها. بماذا تفسرون هذه الرؤية؟
هكذا يفسر أولئك الناس وهم ينظرون إلى القرآن أو ينظرون إلى أعلام الإسلام أنه يذكر هذا الاسم، يذكر هذا الكتاب وإنما يقول له أصلنا الآن وإن كنا هذه الأمة ضربناها ضربة جارية، لكن ما يزال هذا يشكل خطورة ولو بعد حين، يجب أن نعمل على إبقائه بأي وسيلة. وهذا هو ما يجعلنا أو نقول ما يوجب علينا أن يكون لنا موقف، وأجل موقف هو أن نصدق بهذا الشعار، شعار موت أمريكا إلى آخره. ذلك لأنه لو سكتنا هل سيسقطون أولئك؟ لن يسقطون. إذا ما سكتنا سيكون أيضا هذه المدرسة أيضا إرهابية، هذا الكتاب إرهابي. فالآن نشرت بعض الصحف بأن الوفد الأمريكي قام يستفسر عن مدارس تحفيظ القرآن، وأغلقت بعض المدارس، استفسر عن مركز بدر، مدرسة زيدية في صنعاء. ونتوقع ببساطة تفسيرنا أنه إذا سكتنا أفضل نسكت، ونتوقع أنهم سيسكتون. لا، السكوت سيدفعهم إلى أن يعملوا للحصول على تنازلات كثيرة أخرى، ويعملوا ويصل إلى درب أشياء أخرى. لن يسقطوا، يجب أن نفهم هذا، لن يسقطوا ولن يتوظفوا إلا متى ما تحركنا نحن وطرقنا في وجوههم، سيسقطون فيتوظفوا. أما إذا سكتت الخطورة هنا، الخطورة البالغة هنا.
البعض يتهرب من تحمل مسؤوليته في الدفاع عن الدين والأرض والعرض ضد التدخلات الأمريكية في المنطقة، بماذا نرد عليهم؟
بعدما يتجد نسكت لا نسلف عن كل إن السكوت هو الخطورة. لو كان السكوت هو من ذهب كما يقولون لما تحدث القرآن الكريم عن الجهاد، عن التضحية، عن الاستبسال، عن إنتاج الأموال، عن التواصي بالحق. حديث القرآن كله حركة وكلام، أنه صمت وجنود، كله حركة وكله كلام. لو كان السكوت من ذهب كان بد يكون السكوت من ذهب لتذهب كل شيء. إذا ما فتحنا سيذهب ديننا وستذهب كرامتنا، ونذهب أنا عند الله إلى الجحيم في الأخير، يذهب الناس إلى الجحيم. عندما بدأ يتحدث عن مركز بدر، عن مدارس تحفيظ القرآن، أحيانا قد يثير عبارات، قد يثيرون عبارات هكذا ينظر ضد تمثال. ونتحدث أكثر مرة عن هذا الأسلوب، ينظر ضد تمثال. سكتنا، فهمنا بأن السكوت أصبح لدينا استراتيجية ثابتة، فلما أصبحنا فجرا نفهم أن السكوت هو الوسيلة الصحيحة لكف شر الأعداء، لنسلم شرهم.
لنسلم شرهم، وماذا ستكون نتيجة هذا السكوت؟
بعد حين سيمتلك فعلا ليتخذ قرار الملزم بإيجاد هذا الطور، بإغلاق هذه المدرسة، بتحدي هذا الكتاب بالأسواق، بإغلاق هذا المسجد، بغفي هذا الشخص، وهكذا. ثم لن يتوقف أيضا حتى يكون في الأخير لم يؤمن بالفكرة كإرهابي. الاحتمال أن تؤمن بالفكرة وأن كنت بحاط استضعاف وأنت فاسد ربما تتكلم مع أحد من الناس فتؤثر عليه، وربما هذا الشخص يتأثر عليه بمصاب الزمن يقول هناك الجاذبية لكلام الأسياد الآخرين. هذا الهاجس لديهم، الهاجس هذا لديهم يواجه كل خطر يحتمل ولو بعد حين، وإن كانت نسبة خطورة عليهم بأقل من 1%. نحن هناك أمثلة تشهد على من كان ينظر هذه النظرة أنه سيظل يعمل هذا العمل باستمرار. فسنرى من أبناء وطننا من مسلمين منا له موقف من عجيلة القرآنية يظلمك، لا يعمل على توفير أي شيء لك كما نحن بمسألة الإمامة، لأنه يعرف أن الإمامة فعليا ما تزال في تطور تكبيرة ما تزال جبية نؤمن بها وندين الله بها باعتبارها عزيزة دينية لدينا، على الرغم أنه ضغط في الدكتور بأن هناك الدكتور يسمح بحرية الاعتذار، وهم يعلمون أنه لا وجود للإمامة، ليس هناك إمام، ليس هناك حتى إمكانية أن هؤلاء الناس الذين ما يزالون يعتقدون هذه العقيدة، فأليس هم من ينظرون إلى نظرة خاصة، لا يهتمون بنا في مجال الخدمات، مشاريع ونحوها، إذا ما ظلمت أنت من جبل طرف الآخر، لا يتفاعل معك، لا محافظ ولا حاكم ولا جائد ولا مدير أمن ولا رئيس ولا ولي ولا أحد. لماذا؟ لأنه ما زال يرى أنك ما زلت تحمل عجلة معينة هي كذا، هو يراه عجلة غير مرغوب فيها، له موقف منها. هكذا سيعمل اليهود أمام كل عجلة إسلامية ما يزال لها بذرة في نفوسنا. لا يتصور أحد بأنه يمكن أن يتوظف الأعمال عند فئة معينة من العلماء، ستشمل العلماء كلهم، وأضعفهم من سينفع، أضعفهم من تفرض عليه إجابة جبرية، فيكون من ميت وهو ما زال حي، ميت الأحياء، كما تصف إلى فئات الناس لأنهم ما زالوا يحملون هذه العقيدة. إما أن يقبلوا أن يديروا بأشياء ويتربوا على أشياء هي من النوع الذي لا يشك في الخضورة، لا بأس، لهذه هي ليست أكثر المرحلة، أو أن يظل هذا الموقف وهذا اللجب كلمة إرهاب ونحوها تتابع كل شخص، كل شخص خاصة نحو الجلدية، كل شخص منا سيسلى في الأخير بأنه إرهاب.
أشكركم سيد الكريم على ما طرحتم، وكذلك أنتم مستمعين الكرام. نكمل في الدرس 13 معرفة الله وعده ووعيده مع السيد حسين في حلقة قادمة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
على الدرب،
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب، برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد. على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج أمين كعيبة.